أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد
صلى الله وسلم على محمد.
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في عهده لمالك الأشتر: ولا تنقض سنة صالحة عمل بها صدور هذه الأمة واجتمعت بها الألفة وصلحت عليها الرعية. صدق مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم.
حديثنا هذه الليلة بعون الله عن الأعراف والعادات والتقاليد الاجتماعية. كيف يواظب الإنسان على سلوك معين ويلتزم به؟ أن يقوم الإنسان بعمل ما مرة واحدة أو بعض المرات لبعض الدواعي فذلك أمر ميسور، ولكن أن يلتزم الإنسان بسلوك معين ويداوم ويواظب عليه فهو أمر يحتاج إلى بعض الدوافع الدائمة والأجواء المساعدة. تارة يكون التزام الإنسان ومواظبته على بعض الأشياء بدافع عقلي علمي، هو مقتنع من الناحية العلمية، عقله دله على هذا الأمر، عند دافع عقل علمي أن يلتزم بهذا السلوك سواء عملا أو تركا. لكن طبعا الدوافع العقلية عادة ما عند كثير من الناس لا تكون مصدرا للالتزام دائما وأبدا. ليش؟ لأن الرغبات والأهواء عادة ما يكون سلطانها على الإنسان أكثر من سلطان العقل. كثير من الأشياء إذا الواحد يفكر فيها بعقله يبتعد عنها أو يلتزم بها، لكن رغبة شهوة توجه ما يسمح إلى أن يلتزم. ككثير من العادات اللي عند بعض الناس وما نريد نتحدث حولها حتى لا تعتبر موقف تجاهها، عقلا لما تتكلم معاه يقول لك صح من ناحية العقلية هذا مو زين هذا مضر. مثلا التدخين، يلا خلي نقولها، أي واحد تتكلم معاه أنه هذا التدخين يعني مفيد غالبا يقول لك لا من الناحية العقلية هذا مو مفيد، لأن ليش ملتزم فيه مع أنه عقلا علما هذا خب مو مفيد، فلماذا تلتزم به؟ بالتالي رغبة عند الإنسان، هوى عند الإنسان، تعود عند الإنسان. فكثير من الأمور لا يكون التزام الإنسان فيها بدافع علمي عقلي، حتى حتى لو علمه وعقله يدفع ويشجعه، لكن اغلب الناس لا يكون هذا الدافع ضاغط عليهم باتجاه الالتزام. نعم اللي عندهم مستوى معين من النضج، من الوعي، من المعرفة، من الالتزام، يقدر عنده إرادة قوية يسيطر على نفسه، هذا يجعل سلوكه وعاداته طبقا لعلمه، لمعرفته، لعقله. وتارة الإنسان يلتزم بسلوك معين بسبب فرض خارجي، ضغط معين يضغط عليه، فرض خارجي يفرض عليه أن يلتزم بذلك السلوك، بذلك العمل. ككثير من الأنظمة والقوانين، الحكومة تضع نظام، تضع قانون، فالإنسان يشوف نفسه ملزم بذلك القانون وذلك النظام، فيلتزم في حدود الفرض، بس إذا حصل له فرصة أن يتخلف عن الالتزام، أن يخالف القانون، صار عنده هوى نفس أو مصلحة معينة في المخالفة، فعادة ما البعض من الناس أو الكثير من الناس يخالفون، مع أنه يدري القانون يفرض هذا الشيء، ومن الناحية العقلية أيضا يشوف أن هذا الشيء ملزم، لأن يعني أغلب القوانين، كثير من القوانين افترضوا قانون المرور، الالتزام بقانون المرور، هذا قانون مفروض من الناحية الوضعية، ويمكن القول أيضا أنه من الناحية الشرعية، إذا كانت المخالفة تسبب ضرر على الإنسان وضرر على الآخرين كما هو الواقع، حتى من ناحية شرعية أيضا يكون مفروض. ليش؟ لأنه مخالفة بعض القوانين اللي قد تسبب ضرر على الإنسان تسبب ضرر على الآخرين أيضا، كما نشوف الكثير من الحوادث أعاذنا الله وأجارنا الله وإياكم إن شاء الله، أغلبها كلها ناشئة عن المخالفات، مستعجل يقطع إشارة، يمشي بسرعة زائدة عن اللازم، ما يحافظ على القوانين وأنظمة المرور وأنظمة السلامة، فقسم لا بأس فيه من الحوادث يقع بهذا السبب، هذا حتى من الناحية الشرعية في إشكال. فعقلا أيضا الإنسان يدرك هذا الشيء، بس تشوف الواحد في لحظة معينة مستعجل على شيء معين، عنده دافع معين، تشوفه يتجاوز القوانين. إذا صارت عند الإنسان هالروحية، روحية تجاوز القانون مثل قانون المرور، ممكن 5 مرات 10 مرات 20 مرة ما يصير شيء لو خالفت القانون، بس إذا الواحد يتعود على هالحالة فد مرة من المرات يصير شيء لا سمح الله. فأفضل الإنسان أن ما يعود نفسه على المخالفة. إذن فإذا كان الالتزام بسبب ضغط خارجي مضغوط عليه من برا، فيلتزم بشيء لأن هناك جهة تفرض عليه ذلك الشيء، فهو يتعامل مع ذلك الشيء بمقدار الفرض، وإذا قدر يتهرب منه، إذا قدر يفلت من قبضة القانون، من قبضة النظام، يحاول أن يفلت. هذا نوع ثاني من أنواع الالتزام. نوع ثالث من أنواع الالتزام أن يكون هناك نوع من الاندفاع النفسي، يعني رغبة نفسية، مصلحة عند الإنسان في الموضوع ورغبة نفسية عنده في الالتزام. وقد نفرق بين الرغبة والمصلحة، لأن المصلحة أيضا تكون بحدودها، ما دام عنده مصلحة يلتزم، إذا المصلحة انقضت خلاص ما يلتزم، صلى وصام لأمر كان يطلبه لما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. لكن الرغبة يعني أن يكون في اندفاع نفسي عند الإنسان للالتزام بذلك العمل، لأداء ذلك العمل، لترك ذلك العمل، حالة الرغبة النفسية. ويبدو أن أشد أنواع الالتزام عند الإنسان هو ما يكون صادر من هذا الجانب، الأشياء اللي الإنسان يرغب فيها نفسيا تتوافق مع رغبته النفسية، هل أشياء عادة الإنسان يلتزم بها. هذه إشارة ثبوت العيد يعني سيدنا، وصل خبر يعني. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم.
نسأل الله أن يبارك لنا ولكم ولجميع المسلمين إن شاء الله، وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وإيمان إن شاء الله. إذن أفضل أنواع الالتزام هو الالتزام اللي ينبثق عن رغبة وعن اندفاع نفسي، وليس فقط عن قناعة عقلية أو عن ضغط خارجي أو عن وجود مصلحة، وإنما اندفاع ورغبة نفسية عند الإنسان تجعله يلتزم. عندنا في الإسلام وفي التعاليم الإسلامية سعي وتشجيع للإنسان أن يكون التزام بأعمال الخير من هذا النوع، إضافة إلى أن أعمال الخير يؤيدها العقل ويدعو إليها الدين وفيها مصلحة لحياة الإنسان وحياة المجتمع، لكن إذا أيضا صار في اندفاع نفسي ورغبة نفسية تصبح دافع أشد وأوكد عند الإنسان. ولهذا الأحاديث والروايات التي تأمر الإنسان بأن يوحي بالخير إلى نفسه وأن يعود نفسه على أعمال الخير، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه: خذ لنفسك من كل خلق أحسن فإن الخير عادة. خير عادة، إذا أنت أوحيت لنفسك ومارست العمل وواظبت عليه، تعودت عليه، كررت ممارسته بحيث أصبح جزء من حياتك، جزء من سلوكك، من ممارساتك، هذا العمل تبقى ملتزما به ومواظبا عليه. في نص آخر الإمام علي عليه السلام يقول: العادة طبع ثان. العادة مثل الطبع الثاني للإنسان. وفي حديث آخر يقول عليه السلام: من أصعب السياسات تغيير العادات. لأن إذا واحد يتعود على شيء بعد صعب أن يتغير عنه، فما دامت العادة تجعل عند الإنسان رغبة وعلاقة نفسية بينه وبين العمل اللي هو متعود عليه، إذن فعلى الإنسان أن ينشئ هذه العلقة وهذه الرابطة بين نفسه وبين أعمال الخير. هذا على صعيد الفرد. هناك عادات وأعراف وتقاليد على صعيد المجتمع، يعني المجتمع ككل يتعود على بعض العادات وبعض الأعراف. القانون يعتبر أن العرف مصدر من مصادر القانون، يعني المشرعون القانونيون لما يريدوا يضعوا قانون لأي أمة لأي شعب يعتمدوا على العرف السائد في ذلك المجتمع باعتباره مصدر من مصادر القانون. احنا عندنا في الإسلام رغم أن بعض المسلمين يعتبروا العرف أيضا مصدر من مصادر التشريع، لكن بالنسبة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم عندنا العرف ليس مصدرا، ليس أصلا من الأصول اللي نعتمد عليها في أخذ الحكم الشرعي، وإنما عندنا حالات معينة يستفاد فيها من العرف. مثلا إذا ثبت عندنا أن عرفا ما كان في زمن المعصومين عليهم السلام، عرف متداول في زمن النبي صلى الله عليه وآله، في زمن الأئمة عليهم السلام، وما بلغنا إنكار من قبل المعصوم لذلك العرف السائد في زمانه، احنا هذا العرف نقبله كدلالة على الإمضاء، مو باعتباره المستقل كعرف احنا قبلنا، وانما لانه يكشف لنا عن رأي المعصوم. لان ما دام المعصوم يشوف الحالة سائدة ومتداولة في المجتمع، لو كان في موقف عند الشرع منها لأخبر المعصوم الناس عن ذلك، ما دام المعصوم سكت وامضى فامضاؤه نعتبر هذا يعني امضاء شرعي لذلك العرف السائد عند الناس. هذه ناحية نستفيد فيها من العرف. والناحية الثانية، العرف نستفيد منه في توضيح بعض الموضوعات. الشرع يتحدث عن قضية معينة، موضوعها الخارجي شلون نفهمه؟ نفهمه من العرف، من عرف الناس. مثلا الشرع يقول في سبيل الله، الأعمال اللي في سبيل الله أعمال الخير، لكن أعمال الخير شلون نفهمها؟ سبيل الله شلون نفهمه؟ هذا حسب العرف اللي موجود في المجتمع. فكل ما رأى العرف أنه عمل خير يعني ينفع المجتمع ويفيد المجتمع في خير المجتمع، هذا نعتبره أيضا من أعمال الخير ونعتبره من المصادق في سبيل الله. إذن فالعرف نستفيد منه في تشخيص الموضوعات الخارجية في كثير من الأحيان. وما نريد نحكي مفصلا حول موضوع العرف في القانون وفي التشريع، لكن نريد أن نشير إلى أن حينما يسود عمل معين في المجتمع ويصبح كعادة، يصبح كعرف متداول، هذا يؤخذ بعين الاعتبار في بعض الحالات. المجتمعات تختلف في أعرافها وتقاليدها، كلما كان المجتمع له عادات وتقاليد طيبة جيدة كان المجتمع أرقى، وكلما سادت في المجتمع عادات سيئة، عادات سلبية، هذا يكون أدعى لتكريس تخلف المجتمع وسوء المجتمع. ولذلك تشوف عندنا روايات وأحاديث تؤكد على الاهتمام بالعادات الحسنة، سن العادة الحسنة، محاربة العادة السيئة. الكلمة التي افتتحنا بها حديثنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، يوصي مالك الأشتر، يقول أنت رايح مصر، ومصر شعب مجتمع عندهم أعراف عندهم تقاليد، الأعراف الجيدة عندهم، التقاليد والعادات المناسبة عندهم، هذه لا تحاول تنقضها لا تلغيها، ما دام هي أعراف وعادات فيها مصلحة والسابقون عملوا بها فانت لا تنقضها، ولا تنقض سنة صالحة عمل بها صدور هذه الأمة واجتمعت بها الألفة، خاصة العادات والأعراف اللي عندها طابع اجتماعي جمع الناس، يجتمع عليها الناس، يأتلف من خلالها الناس، هذه عادة طيبة جيدة لا تنقضها، وصلحت عليها الرعية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن تشجيع على سن العادات الطيبة، الحديث المعروف من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر أو ومثل وزر من عمل بها إلى يوم القيامة ولا ينقص من أوزارهم شيء. فكل ما أمكن تكون سنن وعادات وأعراف وتقاليد جيدة في المجتمع، هذه تدفع بالمجتمع إلى الأمام. طبعا هناك البعض عنده نوع من التشدد، يقول إحنا فقط خاصة في المجالات اللي ترتبط بالدين، فقط الأعراف والتقاليد اللي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وعهد الصحابة، أما استحداث أي عادة جديدة أي عمل جديد أي سلوك اجتماعي جديد هذا يعتبر بدعة، ويطبق عليه حديث كل بدعة ضلالة. بس هذا نوع من التشدد موجود عند فئة معينة فقط من المسلمين، أما كل أنحاء الأمة الإسلامية لا، في حالة من الانفتاح، من سن سنة حسنة خير إن شاء الله. في زمن الرسول صلى الله عليه وآله، في زمن الصحابة ما كانوا يحتفلوا بالمولد النبوي، بعدين صارت هالعادة، هل هي تتنافى مع أصل من أصول الدين، تتنافى مع حكم من أحكام الشرع، تسبب مضرة للمجتمع للناس؟ لا، ما دام ما فيها هالمحذورات لماذا ننكرها، وما دام فيها نتائج إيجابية. لكن طبعا إذا المسألة مسألة مجال رأي، كل واحد إلى رأيه، إذا هم عندهم هذا الرأي، أي عالم من علماء المسلمين عند هذا الرأي هو ملزم برأيه، لكن بقية المسلمين لهم أدلتهم ولهم رأيهم. وعندنا في الإسلام الأصل الإباحة والأصل الحلية، تحريم شيء يحتاج إلى دليل، مو إباحة شيء يحتاج إلى دليل، لأن الأصل الإباحة والحلية. وهكذا فالإسلام يشجع على وجود العادات والأعراف والتقاليد التي تنفع المجتمع وتفيد المجتمع. ويحتاج كل مجتمع من المجتمعات أن يكون فيه ناس من الواعين من المخلصين يدرسون أمور المجتمع، يدرسوا أوضاع المجتمع، يتداولوا الرأي في قضايا المجتمع، يرون العادات الحسنة الطيبة فينمونها ويطورونها ويشجعون الناس عليها، بينما إذا حصلت بعض السنن السيئة أو السلبية يحاولون تحذير الناس منها. احنا الحمد لله نعيش في مجتمع طيب متدين محافظ والحمد لله، وللإنصاف أنا عشت في مجتمعات عديدة وكثيرة. من دون أن الإنسان يمدح مجتمع باعتبارهم مجتمع لا بإنصاف، الحمد لله مجتمعنا في هذه البلاد يمتاز بميزات طيبة قد لا يتوفر العديد منها في العديد من الشعوب والمجتمعات. لكن طبيعي كأي مجتمع من المجتمعات في سلبيات في إيجابيات، بس من حيث المحصلة الإجمالية يعني الناحية الإجمالية النظرة الإجمالية الإيجابيات الموجودة في مجتمعنا والحمد لله أكثر من السلبيات. أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع للخير والصلاح. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. لذلك لا بأس أن نسلط الأضواء شوية على بعض العادات والأعراف والتقاليد، وإن كان الليلة عيد إن شاء الله وكل الناس يريدوا يتوجهوا حتى يناموا مبكر ويستيقظوا الصباح لوظائف العيد. أسأل الله أن يوفق الجميع وأن يبارك لنا ولكم إن شاء الله في هذه المناسبة الطيبة. نختصر حديثنا إن شاء الله. في يوم العيد الاهتمام بالعيد والتواصل الاجتماعي اللي يصير في يوم العيد هذه عادة من العادات الحسنة الطيبة. هل عادة أن الناس يتزاوروا فيما بينهم، يتلاقون فيما بينهم، يتواصلون فيما بينهم، يباركون لبعضهم البعض بهالسعة وبهالحالة الموجودة في مجتمعنا؟ هذه ميزة طيبة موجودة في المجتمعات الأخرى لكن لم نرها بهذه السعة الموجود في مجتمعنا. هذه عادة طيبة حسنة ينبغي أن نعمقها وأن نطورها، أن لا تكون فقط بين الناس المنسجمين مع بعضهم البعض والمتوافقين مع بعضهم البعض، وإنما نعتبر العيد مناسبة طيبة حتى كل شرائح المجتمع تلتقي مع بعضها البعض، كل فئات المجتمع، توجهات المجتمع، تيارات المجتمع، بركة العيد ومناسبة العيد تلتقي مع بعضها البعض وتنفتح على بعضها البعض. هذه ناحية مهمة ينبغي أن نطرحها في المجتمع. ولا أنسى أن أذكر مسألة صلة الأرحام في كل وقت مطلوبة وفي يوم العيد مطلوبة أكثر من أي وقت آخر. طبعا مجتمعنا معروف عن حالة تماسك اجتماعي، لكن مع تطور الحياة ومع الانشغالات اللي تصير عند الناس هذا مأثر شوية على حالة التواصل والتماسك الاجتماعي قياسا إلى ما ألفناه في مجتمعنا. المفروض في يوم العيد يهتم كل إنسان بأن يصل رحمه، الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وصلة الرحم تعرفون الروايات والأحاديث الكثيرة حولها في الحديث الشريف، صلة الرحم تطيل العمر، توسع الرزق، تدفع البلاء، تهون سكرات الموت، تخفف الحساب يوم القيامة، ثواب كثير في صلة الرحم. وليس هناك أي عقبة ولا أي حاجز يحجز الإنسان عن صلة رحمه، يعني حتى الاختلاف في الدين هذا مو مانع عن صلة الرحم، اختلاف في المذهب، الاختلاف في الرأي، في التوجه لا يصح أن يكون مانعا. القرآن الحكيم يتحدث عن الوالدين حتى وإن كانا مشركين، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، حتى لو مختلفين معك في الدين بل يضغطوا عليك حتى تبدل دينك، جاهداك لكن هذا ما يثنيك عن صلة الرحم معهم. وفي رواية جميلة رجل يأتي يسأل الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، يقول له يا ابن رسول الله لي أقرباء من أرحامي ليسوا على أمري، ما يتفقوا معي في المذهب، فهل أصلهم؟ وإذا بالإمام يجيبه قال الرحم لا يقطعه شيء، صلهم وإن كانوا على غير دينك أو أمرك، فإن كانوا على أمرك أو على دينك فلك أجران، أجر الرحم وأجر الدين، وإن كانوا على غير أمرك فلك أجر صلة الرحم. إذن الرحم مطلوب صلته، أن الإنسان يصل رحمه. فالعيد مناسبة جيدة للقيام بهذا العمل الطيب، وطبعا دائما وأبدا وخاصة الوالدان. أشرنا في إحدى الليالي الماضية حول أن الآباء والكبار في السن يعيشون غربة في هذا العصر بسبب التطور اللي صاير وانشغالات الأبناء. أكثر من واحد قال هذا الكلام كلام سريع ما يكفي، يحتاج تركيز أكثر على الموضوع. طبعا ما عندنا مجال أن نركز أكثر، لكن فقط نذكر يا إخوان يا شباب، هالآباء وهالأمهات وجودهم بركة علينا، وجودهم بركة علينا، إلهم فضل كبير علينا. إحنا كل ما نعمل من أجل الوالدين فهو قليل في حق الوالدين. رجل رآه رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يحمل أمه في الطواف، يطوف بها حاملها على كتفيه، التفت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، يا رسول الله أوفيت لها؟ أديت؟ دنا حاملها على كتفي وأطوف بها؟ الرسول قال لا، ولا بزفرة من زفرات الولادة والوضع، حتى بمقدار زفرة في مقابل زفرة واحدة أنت ما أديت. رجل آخر يأتي يسأل الرسول صلى الله عليه وآله، يا رسول الله لي والدان قد بلغا من الكبر وأنا ألي منهما ما كان يليان مني حال الصغار، يعني ما يقدرهم يقضوا حاجتهم، أنا أساعدهم على قضاء الحاجة وأنظفهم مثل ما يوم أنا صغير كانوا يمارسوا هالدور وياي، ألي منهما ما كان يليان مني في الصغر، فهل أديت حقهما؟ أنا إلى هالحد أسوي؟ الرسول قال لا. قال ولماذا؟ شوف هالالتفات اللطيفة الظريفة، قال لأنهما في صغرك يليان ذلك منك ويتمنيان بقائك. الوالدة الأم الأب ينفوا الولد ومرتاحين ويتمنوا يبقى، يريدون يبقى، وأنت تلي منهما هذا العمل وما تتمنى بقاهم على أقل التقادير، متى الله ياخذ أمانته بعد؟ الشكل حتى لو ما يقولها الواحد في داخل نفسه يمكن يصير في نفسه هالشكل شعور، فوين تقارن بين وضعك وياهم وبين وضعهم وياك؟ وجود الوالدين يعني أن الإنسان يدرك والديه ويكونان في مرحلة ضعف ويتوفق لخدمة والديه، هذا توفيق كبير، مو كل إنسان يحصله، مو كل إنسان يحصل هذا التوفيق. فإذا واحد تحصل هذا التوفيق، والداه أو أحد والديه موجود وكبير في السن يحتاج إلى خدمة، هذه فرصة لأداء بعض ما له من حق، فلازم انت تبادر الى القيام بهالفرصة وتنافس اخوانك عليها. في بعض الاحيان يصير تواكل، ابوك يقول بس انا ولده، دك عنده اولاد غيري مو بس انا ولده، انت ليش ما تبادر؟ انت ليش ما تكون سباق للخير؟ لا تقل احد اولى بفعل الخير منك، انت بادر، انت اسبق. من اصبح وله والدان راضيان عنه أصبح وله بابان مفتوحان إلى الجنة. الإنسان اللي عنده أب أو عنده أم يخدمهما هذا يتمرغ في روضة من رياض الجنة، الجنة تحت أقدام الأمهات. الوالدان لهما حق كبير على الإنسان، فعلينا أن لا ننسى الوالدين والأرحام. اللي والداه موجودان أو أحدهما الفرصة موجودة أمامه، اللي منتقل الى رحمة الله ايضا اذا مات الاب او ماتت الام انتهى الموضوع. انت مأمور ايضا بالبر بوالديك حتى بعد الوفاة، ان تعمل الخيرات وتهدي الثواب لهما، صلاة، صيام، قراءة قرآن، تحج عنهما، تعمل اعمال الخير عنهما، هذا ايضا مطلوب، هذا بر بالوالدين، صلة للارحام. فمن العادات التي ينبغي أن نحافظ عليها ونطورها التواصل الاجتماعي. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في آخر وصية من وصايا قال: وعليكم بالتواصل والتبادل، وإياكم والتدابر والتقاطع. الناس لازم يتواصلوا مع بعضهم بعض. وما التقى مسلمان فتصافحا إلا وتحاتت ذنوبهما كما يتحات أوراق الشجر في الخريف. إذا تلاقي أخاك المسلم وتصافح تسلم عليه. من زار أخاه المؤمن فكأنما زار الله. وفي الحديث الشريف في يوم القيامة الله يعاتب عبده: عبدي مرضت فلم تعدني، احتجت فلم تساعدني. فيقول العبد: يا رب أنت جل جلالك لا تمرض ولا تحتاج. قال: عبدي المؤمن كان مريضا فلم تعده. يعني عيادتك أنها عيادة لله، زيارتك أنها زيارة لله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نهتم بهذه العادات والأعراف الطيبة. من العادات التي يجب أن نفكر فيها كثيرا ونؤصلها في مجتمعنا التعاون في أمور الزواج. الزواج وتسهيل أمور الزواج هذا مفيد ونافع للمجتمع، في حث من الشرع وفي فائدة واضحة. من تزوج فقد أحرز نصف دينه. شباب، الشاب إذا تزوج يتوفر إلى الاستقرار النفسي، يتوفر إلى الكثير من الحصان على الانحراف والفساد. ترى حتى الدراسة، وإن كان هذا رأي يحتاج إلى نقاش، أنا رأيي الشخصي أن الزواج لا يتنافى مع الدراسة، يقدر يدرس وهو أيضا متزوج. هسه التناسل يمكن يأخر إلى بعد أن ينهي دراسته، خير إن شاء الله هو في الجامعة وعنده زوجة، شي يصير ما يتنافى. على العموم هذه مسألة شخصية راجعة إلى ظروف كل شخص. لكن تسهيل أمور الزواج، المجتمع اللي أمور الزواج فيه مسهلة ميسرة هذا أحسن للمجتمع، في صالح المجتمع. ومن تسهيل أمور الزواج قلة المهر، زيادة المهور، هذه ما تساعد على الإسراع في الزواج وتسهيل أمور الزواج. ومن بركة المرأة قلة مهرها، من بركة المرأة أن يكون مهرها قليل. ومن الأشياء المساعدة تسهيل نفقات الزواج. احنا عندنا الزواج اصبح محاط بمجموعة من الاعراف والتقاليد اللي تصعب شأن الزواج، هالضيفة وهالوليمة وهالدعوات وليلة الخطوبة ما ادري ويش يسووا، وليلة العقد ويش يسووا، والهدايا ويش يسووا. يعني هالاعراف هذه والتقاليد هذه تبهض المجتمع، تضر المجتمع. ينبغي ان تخفف، ينبغي ان تيسر. هل شيء الحسن اللي صار الآن في مجتمعنا مهرجان الزواج الجماعي اللي صاير الآن في العديد من المناطق، هذه ظاهرة طيبة، ظاهرة جيدة، ينبغي التعاون معها، ولا ينبغي النظر إليها ضمن الإطار الطبقي أنه ذول الفقراء اللي وضعهم المادي ما يسمح لهم يتعاونوا مع بعضهم ويسووا لهم مهرجان زواج جماعي. اما انا المتمكن المعروف الشخصية لا، ولدي لا، لازم ازوجه واحد. طبعا الانسان حر، يعني انا ما كلامي مو من باب الادانة لهذا التصرف، وانما تفضيل الحالة الاخرى، انه لو يكون زواج جماعي اولا لتيسير امور الزواج النفقات تكون اقل، وثانيا مظهر من مظاهر التعاون في المجتمع. حلاوتها لما واحد يدخل في مكان كبير ضخم مثل ما يصير في المهرجانات، شوف امامه مجموعة من العرسان من المعاريس، يتعبر عنا شلون تجمعها كيفك، يشوفهم واهاليهم موجودين والمجتمع واهل البلد كلهم موجودين، حالة تبهج النفس، تسر النفس. فينبغي أن نشجع مثل هذه الحالة. من العادات اللي موجودة عندنا في الزواج وفي المناسبات العامة تحتاج إلى بحث ودراسة، الإسراف في الطعام والشراب. إطعام الطعام مستحب، الإنسان المؤمن يستحب له أن يطعم الطعام، من أخلاق المرء، من أخلاق المؤمن إفشاء السلام وإطعام الطعام. إطعام الطعام زين في مختلف المناسبات الاجتماعية، بس هالطريقة المتداولة عندنا في المجتمع هذه الطريقة مو مرضية، مو مريحة. أولا الطعام اللي يقدم أكثر من الحاجة، طعام 1000 نفر يقدم إلى 200 أو 300 نفر. طريقة تناول الطعام أيضا عندنا ليست طريقة مريحة. احنا شفنا وانتو شايفين في المجتمعات الاخرى مرتبين لهم طرق، اللي كل واحد عنده صحنه الخاص، ملعقته الخاصة، ياخذ بمقدار ما يحتاج من الطعام، باقي الطعام يبقى ما يعني ما مستعمل، يستفاد منه في مصارف اخرى. احنا عدنا يجيبوا الصينية مثل ما تشوفوا وشفنا، يجيبوا الصينية تكفي لها 8-10 نفرات، طبعا 8-10 أو 6-7، طبعا يتفاوت مقدار اكل الناس، إذا بعض الناس يمكن 2-3 يقعدوا على الصينية يشيلوها الله يعافيهم، لكن الحالة العامة يجيبوا صينية 6-7 نفرات يقعدوا 3-4، وعادة الناس في المناسبات العامة الكثير منهم هم ما يزيدوا في الأكل، يأكلوا بمقدار المشاركة والبركة، أقل من الربع، أقل من الثلث يستهلك، وتنشال الصينية. وين تروح؟ ترمى في الإضراب، يودوها يرموها في البحر. حسب ما سمعت يعني اكثر من نصف ما يطبخ، ما ادري في مبالغة هالكلام ولا صحيح دقيق، يرمى. خليش، هذه نعمة، هذه نعم الله. اذا احنا تعاملنا مع النعمة هالشكل، من يضمن لنا دوام هذه النعمة؟ هل يرضى الله ان تهان نعمته هكذا؟ الرسول صلى الله عليه وآله يتحدث عن قوم من بني اسرائيل كانوا يهينون النعمة ويستهينون بالخبز، حتى أنهم كانوا يستعملونه في تنظيف أطفالهم عند قضاء الحاجة، فجمعوا لهم كومين مثل الجبلين من الخبز اليابس الملوث، فسلب الله عنهم نعمته، راحوا يقتسموا ذاك الطعام اللي لوثوهم بأقذارهم قذاراتهم. النعمة إذا نشكرها تدوم، إذا نهين النعمة ونتعامل معها بهالطريقة هذا حرام من الناحية الشرعية، هذا إسراف، هذا تبذير. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذه عادة سيئة ينبغي أن نقلع عنها، أن نعالجها. ومع الأسف يعني يوم بعد آخر تتضخم مثل هالعادة، الزواج صار عقدة، في بعض المناطق الفواتح أيضا صايرة مشكلة وعقدة، الفاتحة 3 أيام تستمر، وفطور وغداء وعشاء، ويعني هالنوع من التعامل والتعاطي ليس مناسب، ويا ليتهم غدا وعشا في حدود الحاجة، إسراف وتبذير وزيادة. هذا احنا مسؤولين عن هذه الحالة امام الله، حرام نسوي مثل هالاعمال. في المقابل اكو فقراء، اكو محتاجين، اكو حاجات دينية، اكو حاجات اجتماعية داخل بلدنا خارج بلدنا، فلا يصح لنا أن نبذر بهذه الطريقة، صايرة مظهر من مظاهر الفخفخة. شلون يصير يعني زواج ابن فلان أذبح بس هالقد لازم يصير رقم الذبائح كبير؟ شلون فاتحة بيت فلان هالشكل تكون؟ هذه فخفخة. ليش إحنا يعني نتسارع لهالأشياء على حساب رضا الله سبحانه وتعالى، وعلى حساب مصلحتنا ومصلحة مستقبلنا ومصلحة مجتمعنا؟ البعض من الناس يقول أنا مقتنع، بس إذا أنا قننت ورتبت الناس وش يقولوا؟ يقولوا هذا بخيل، 1-2-3-4 يقولوا بخيل، بالتالي تصير عادة متداولة. الخير عادة والشر عادة، خلينا نسن سنن حسنة في مجتمعنا. وفي بعض الأحيان حسب ما قال بعض الواعين انه حتى في مهرجان الزواج الجماعي اللي المفروض ان يصير فيه نوع من التشذيب لبعض العادات والتقاليد، في ناحية الاكل والطعام هم في اسراف، يعني هو نفس المتداول في كل الولائم يمارسوا ايضا في مهرجان الزواج الجماعي. ينبغي بالمقدار الممكن تشذيب هذه العادات، هذه الاعراف، هذه التقاليد، هذا لمصلحتنا ولمصلحة مجتمعنا ولكي نحقق رضا الله سبحانه وتعالى عنا. وهناك أيضا الكثير من الأشياء التي يمكن الحديث عنها، لكن كما أسلفنا باعتبار الليلة عيد نختصر الحديث. وقبل أن أنهي حديثي أود أن أذكر للإخوة أنه خلال الليالي الماضية زاحمناكم كثير، دوخناكم بالحكي، نرجو أن يكون في ذلك منفعة وخير إن شاء الله. وإذا صدرت مني كلمة بانفعال بغير تروي أرجو من الإخوة أن يصفحوا وأن يسمحوا. ما كان هدفي من أي كلمة الإساءة لأحد أو التعريض بأحد أو أذى أحد، لكن الإنسان بشر قد يخطئ قد يصدر منه شيء، فأنا من على هذا المنبر أتقدم بالاعتذار من الجميع، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح وأن يعيدنا على أمثال هذه المناسبات إن شاء الله. أذكر أيضا إن شاء الله العيد يكون عيد عام وشامل للجميع إن شاء الله. لحد الآن ما عندي معلومات تفصيلية، أرجو إن شاء الله كل المجتمع يكون عيدنا عيد واحد إن شاء الله. لو فرضنا أن البعض منا ما اقتنع بالعيد، ما ثبت عند العيد وما اقتنع بالعيد، لا نحولها إلى عقدة، لأن القضية مسألة شرعية. الإنسان يفطر أو يصوم باعتبارها مسألة شرعية، فإذا هو ما اقتنع ما اطمأن بالهلال، أو هو عاقد ثقته على عالم معين والعالم اللي هو واثق فيه ما اقتنع بالهلال مثلا وصام، ما اعتبر عيد، اعتبر يوم من رمضان وصام، هو ده يمارس تكليف شرعي، يمارس مسألة شرعية، لا يصح أن يتحول إلى عقدة ومشكلة وفتنة وخلاف. القضية لازم نعالجها في إطارها الديني، ما لازم تتحول إلى عقدة وإلى خلاف. نسأل الله تعالى أن يصلح أمورنا وأن يجمع شملنا وأن يوحد كلمتنا وأن يطهر قلوبنا وأن يثيبنا على أعمالنا الصالحة وأن يتقبلها منا وأن يعيدنا على مثل هذه الليالي الطيبة إن شاء الله. ما لنختم المجلس بمدح أهل البيت عليهم السلام باعتبار عيد ولا بالتعزية؟ مديح يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشان أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا من لم يكن علويا حين تنسبه فما له من قديم الدهر مفتخر. الله لما فأتقنه صفاكم واصطفاكم أيها الخيار، فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نسأل الله يوفقنا وإياكم إن شاء الله للخير والصلاح، وأن يتقبل منا ويبارك لنا في هذا العيد ولجميع المسلمين، وأن يعيدنا عليه وعلى أمثاله بالخير واليمن والبركة والتقدم إن شاء الله. وأشكركم جميعا على حضوركم وحسن إصغائكم، وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.